أما تعليقه بأمور وآلات ومستجدات ونوازل وأمور يعرفها الناس في آخر الزمان نتيجة ما قذف به العلم الحديث، فهذه أمور لا يعول عليها في الأحكام الشرعية، لأن الشرع لم يكلفك، الشرع لم يكلفك، لم يكلفك ذلك، فكونك تعتمد على هذا الأمر أمر فيه تكلف، والشرع لا يدعوك إلى ذلك. قلنا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، والصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فلا داعي إلى أن يتكلف بعض المسلمين ويطالب بأنه يجب استخدام المراصد واستخدام المجهر واستخدام المكبرات البصرية للنظر والرؤية. الناس يتراءون الهلال، إذا رؤي فالحمد لله، وإذا لم يرى فلم يكلف الشرع الناس فوق طاقته، فينبغي أن لا يعول على هذا. والشارع الحكيم حث الناس على الترائي، والترائي إنما يكون بالبصر. نعم، يعني يرى بعض الناس أنها إذا كانت وسائل مساعدة أو مقوية أو قرائن فلا يعني لا حرج فيها، لكن نحن في ديننا لا نعتمد على القرائن، ولا نعتمد إلا على ما صح فيه النظر والرؤية من قبل الشرع ومن قبل الدليل ومن قبل النص، فليفهم هذا. صوموا لرؤيته، تعليق الصيام على رؤية الهلال، فمتى ما رؤي الهلال فيجب على من رآه أو من رآه من أهل البلد أن يصوموا. نعم، لكن هل يجب على الجميع، على جميع الناس أن يصوموا، ولا من رآه يصوم؟ نعم، هل يجب، هل يجب على من على كل من رأى الهلال أن يصوم، بمعنى على جميع البلاد، يعني إذا رؤي في بلد هل يكفي للجميع، لجميع المسلمين، أو أن من رآه وأهل البلد الذين رأوه هم الذين يصومون فقط؟ اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول، وإليه ذهب الحنابلة، إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم جميع المسلمين، لزم جميع المسلمين الصيام. إذا رؤي في بلد فيجب على جميع المسلمين أن يصوموا، لأن الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمراد به المسلمون، ولم تكن يعني هذه التفرقة في البلدان موجودة، وإنما كانت البلاد الإسلامية بلادا واحدة، فإذا رآه مسلمون في مكان لزم جميع المسلمين الصيام. هذا القول الأول. والقول الثاني، وإليه ذهب بعض أهل العلم منهم إسحاق بن راهويه والقاسم بن محمد وأيضا سالم بن عبد الله وغيرهم، إلى أن العبرة برؤية أهل البلد فقط، فمن رآه من أهل البلد لزمهم الصيام، والآخرون يتراءون. فمثلا نحن في المملكة نتراءى، فإذا رأيناه نصوم، ونقول للناس اللي في مصر وفي سوريا وفي المغرب وفي أمريكا وفي غيرها، تراءوا الهلال هناك، فمن رآه فليصم، لأن لكل أهل بلد رؤيتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام علق هذا بالرؤية، فمتى ما رآه من المسلمين قطر من أقطار المسلمين وجب عليه أن يصوم، ولا يلزم هذا أن يجب هذا على غيرهم. فإذا رآها أهل المغرب لا يلزم أهل المشرق، وإذا رآها أهل المشرق لا يلزم أهل المغرب، وهكذا. القول الثالث، وإليه ذهب بعض الشافعية أيضا، أن هذا يختلف باختلاف المطالع، فإذا اختلفت المطالع فلكل أهل بلد رؤيتهم، وإذا اتفقت المطالع فيلزم الجميع، أو يلزم أهل المطالع الذين رأوه أن يصوموا. وذلك أن للهلال مطالع قد ترى في بعض الأجزاء من البلاد الإسلامية، لأن في بلاد تكون متقاربة فالرؤية لهم واحدة، وفي أناس لا يتقاربون كأهل المشرق والمغرب، فهؤلاء تختلف مطالعهم، فلكل أهل بلد رؤيته. نعم، هذا هو القول الثالث، وإليه ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره. وهؤلاء الذين قالوا باختلاف المطالع أيضا اختلفوا، فكم هي المقادير التي تختلف فيها المطالع وتتفق. منهم من حدها بمسافة قصر، مسافة قصر يعني إذا كان بينك وبين البلد الأخرى مسافة قصر فالرؤية واحدة. ومنهم من حدها يعني أكثر من ذلك، وبعض علماء العصر أيضا قدرها بالكيلوات، أكثر من 2000 كيلو تقريبا، فما كان من 2000 كيلو وقريبا منها فإن مطالعهم واحدة، وما كان أكثر من ذلك فإن مطالعهم مختلفة. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لكل أهل بلد رؤيتهم، فتختلف المطالع من بلد إلى بلد. فلا يلزم أهل المشرق بصيام أهل المغرب، وللعكس وللعكس أيضا، بأن نلزم أهل المغرب بصيام أهل المشرق، لكنه ينبغي أن يحث الناس على تراء الهلال، أن يحث الناس على تراء الهلال، وينبغي أن يحتسب الناس في هذا. وينبغي أيضا على الحكومات الإسلامية أن تعنى بهذا، لأن هذا الأمر قضية يتعلق فيه أو يتعلق به ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، فلا يجوز التساهل في هذا. والحمد لله أن في هذه البلاد عناية في هذه القضية. والمشكلة أن بعض الناس يعتمد على الحساب ولا يعتمد على الرؤية، فهؤلاء يواجهون مشكلة، وكثيرا ما تكثر أسئلتهم. ونحن نقول إن لكل أهل بلد رؤيتهم، ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم، ما رواه الإمام مسلم أن كريبا من التابعين قدم الشام، قدم الشام فرؤي الهلال ليلة الجمعة، ثم إنه أتى المدينة فسأله ابن عباس رضي الله عنهما فقال إننا نصوم لأننا لم نره إلا ليلة السبت. قال ألا نأخذ بما عمله أهل الشام أو بما عمله معاوية رضي الله عنه وكان يومئذ أميرا على الشام؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا أمرنا بأننا كلنا رؤيتنا ولغيرنا رؤيتهم. فدل هذا على أن لكل أهل بلد رؤيتهم، ولا يلزم الناس إلا بالرؤية الشرعية، وينبغي على الناس أن يتراءوا الهلال. لكن إذا لم يتراء الناس الهلال وعملوا بالحسابات، فلا مانع أن نقول إنكم تسيرون على ما تسير عليه البلاد الإسلامية التي تتراءى الهلال، ما لم يكن في ذلك خلافا يعني للمسلمين أو بين المسلمين، وخروجا على ما عليه الناس، حتى لا يحصل على الإنسان ضرر في دينه ولا في عرضه ولا في ماله ولا في نفسه ولا في غير ذلك. أما البلاد التي هي ليست بلاد إسلامية، فهؤلاء على المراكز الإسلامية فيها وعلى المسلمين فيها أن يتراءوا الهلال، فإن لم يتراءوا فلا ينبغي أن يعملوا بالحساب، إن لم يتراءوا فيأخذوا بما عليه البلاد الإسلامية التي تتراءى الهلال. والله أعلم. أنا ودي أتأخر الأسئلة شوي لأننا بنكمل الأحكام. صحيح. نعم.
حدود البلدان، يعني في بلدان بينه وبين بلد.
أنا قلت لك إن أهل العلم مختلفون. قلت الذين قالوا باختلاف المطالع اختلفوا في تحديد المطالع. منهم من حددها بمسافة القصر، فمن كان دون مسافة قصر فهؤلاء مطلعهم واحد. ومنهم من قال إنها قرابة 2000 كيلو وأكثر، 2200 تقريبا، وهذه كلها لا دليل عليها، إنما العبرة بأنه باختلاف المطالع، ولكل أهل بلد رؤيتهم. فنحن نقول للناس تراءوا الهلال، ويحث الناس على تراء الهلال، والمحاكم الشرعية والقضاة الشرعيون أيضا يعنون بهذا. لكن إذا لم يتراء الناس الهلال فلكل أهل بلد رؤيتهم، ولا داعي إلى أن يفترق المسلمون ويختلفوا في مثل هذه المسائل التي يعني لا يكون على الإنسان تثريب فيها كفرد، لأنه لا يملك من الأمر شيء، فعليه أن يسير على ما يسير عليه أهل الإسلام الذين يتراءون الهلال، أو يسير عليه ما عليه أهل بلده إذا رأى أن ذلك طريقا لوحدة المسلمين وعدم خلافهم. وروي أيضا عن بعض أهل العلم أن العبرة بما عليه الناس في البلد، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فلا ينبغي الإنسان أن يشذ أو يخالف. نعم. صوموا لرؤيتك، أو إذا رأيتموه فصوم، وإذا رأيتموه فأفطروا. أيضا هذا تعليق الفطر على رؤية الهلال. أي هلال؟ هلال شوال. هلال شوال، الفطر بهلال شوال. هل يكفي واحد أو لابد من اثنين؟ لابد من اثنين كما سيأتينا في الفقه إن شاء الله. نعم. فإن غم عليكم فاقدروا له، أو فاقدروا له. فإن غم، هذه مسألة جديدة. إذا غم علينا الهلال، نحن ترأينا الهلال لكن لم نرى الهلال، غم علينا بمعنى استتر بغيب أو سحاب فلم نرى الهلال، ماذا نعمل؟ ماذا نعمل ليلة الثلاثين؟ ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة واحد؟ نحن صمنا الآن 30 يوم، أو صمنا 29 يوم، فنتراء الهلال، هل غدا من رمضان ولا ليس من رمضان؟ وغم علينا فماذا نعمل؟ فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا بضم الدال ويجوز كسرها، لكن يعني لكن ضمها أفصح، فاقدروا له. اختلف أهل العلم في معنى فاقدروا له، وبناء عليه اختلفوا في صيام يوم، في صيام يوم الثلاثين إذا كان فيه غيم أو قطر أو سحاب، أما إذا كان ما فيه غيم خلاص. فما العمل إذا غم علينا؟ قال فاقدروا له. معنى اقدروا له اختلف فيه أهل العلم، وبناء على اختلافهم حصل الاختلاف. فبعضهم يقول فاقدروا له بمعنى أتموا الحساب، أتموا حساب شعبان 30 يوما، أكمل العدة. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. فهذا الحديث وضح معنى فاقدروا له. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى فاقدروا له أي ضيق، من باب قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، أي من ضاق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فاقدروا له يعني ضيقوا شعبان واجعلوه 29 يوما، وغدا يكون من رمضان، اللي هو ليلة، اللي هو ليلة ماذا؟ ليلة رمضان. ليلة واحد، نحن لا نجزم بأنها ليلة واحد، لكن نحن عندنا قتر أو عندنا غيم أو عندنا سحاب فلا نعلم. فأهل العلم القائلون بأن فاقدروا له ضيقوا شعبان أي اجعلوا 29 يوم، واجعلوا ليلة القتر هذه اجعلوها ليلة رمضان فصوموا. فإذا اختلف أهل العلم هل يصام ليلة القتر ليلة السحاب إذا كان غدا 30؟ إحنا لا نعلم هو 30 ولا 1، لأن عندنا غيم، والصوم متعلق بالرؤية، فهل نصوم ولا نفطر؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول وإليه ذهب جمهور أهل العلم أنه إذا كان ليلة سحاب أو ليلة غيم أو قتر فاقدروا له، فإنها تكون من شعبان ويصام 30 يوم شعبان، فأكمل العدة 30، فتكون ليلة الغيم هذه تحسب على أنها من شعبان، وعلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، ويوضحون الرواية فاقدروا له بمعنى أكملوا عدة شعبان، ويوضح ذلك رواية أبي هريرة في الحديث المتفق عليه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وأيضا فإنه يكون يوم شك، والإنسان منهي أن يصوم يوم الشك. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما نعم، يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويرى الحنابلة في رواية مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكون غدا رمضان، لأن الحديث فاقدروا له يعني ضيقوا واجعلوا هذا شعبان 29 يوم، واجعلوا ليلة القتر أو ليلة الغيم اجعلوها من رمضان. ويستدلون على هذا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه صام يوم القتر أو يوم ليلة الغيم، وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. وقد ذهب إلى هذا القول ابن عمر رضي الله عنه من باب الاحتياط، لأنه يمكن أنه يكون غدا رمضان، نحن لا نعلم، فيكون من باب الاحتياط فيصام ليلة الغيم أو ليلة القتر. وقد الحقيقة اعتنى علماء الإسلام بهذه القضية، وهي قضية سهلة لكن ألفت فيها مؤلفات، ألف فيها القاضي أبو يعلى رحمه الله، وألف فيها ابن الجوزي، وألف فيها أيضا ابن عبد الهادي، منهم المجيز ومنهم المانع. والصحيح الذي عليه المحققون وعليه أكثر الصحابة وعليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام، وأنه تحسب من شعبان إكمالا لعدة شعبان 30 يوما. نعم، هذا القول الصحيح في هذه المسألة. عرفنا الآن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وعرفنا الحكم إذا غم على الناس يعني استتر ولم يروا الناس الهلال ليلة 30، فهل يحسبونها ليلة 30 ولا تحسب على أنها ليلة رمضان؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أن شعبان لم يخرج، فنظل نكمل العدة 30 يوما براءة للذمة وحرصا على إكمال العدة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، خلافا لما روي عن الإمام أحمد. والحقيقة أن أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم في زاد المعاد وغيرهم وضحوا أن هذا ليس مذهب أحمد، وأن مذهب أحمد يرى الجواز وعدمه، ولم يوجب صيام ليلة الغيم أو يوم الغيم. وألفت فيه مؤلفات، منها كشف الضيم عن حكم صيام ليلة الغيم، وتبين لنا أن ما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة أن هذه قول بعض أصحابه وليست قول الحنابلة جميعا، وإنما مذهب الإمام أحمد الجواز وعدمه، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما ذكره بعض علماء المذهب كابن عقيل وأبي الخطاب وغيره. نعم. هذا فيه صحيح. الأخ يسأل عن قضية البلاد الآن الإسلامية وكيف تصوم، قضية الدول المتقاربة بعضها من بعض. أنا قلت إن هذه مسألة فيها إشكال كثير. نحن لا نريد أن نحدث في الأمة يعني خلاف بينها وبين بلادها، فليس من المصلحة أننا نقول والله يا أهل مصر وأنتم قريبون منا، أو يا أهل السودان وأنتم قريبون منا، أنه يلزمكم أن تصوموا معنا. هذا فيه إشكال. فعلى كل حال القضية متعلقة بالرؤية، فإن لم يتراء الناس الهلال فاتبع بلدك، اتبع ما عليه بلدك وعلماؤك هناك، وهم الذين يبينون لك، وأنت قد برئت ذمتك بحمد الله. نعم.
يقول السائل في الحديث الأول ذكر قول إلا رجلا، هل تدخل المرأة في الحديث؟
يقول إلا رجلا، هل تدخل النساء؟ لا تقدم صوم رمضان، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا، لكن الحريم يدخل في هذا؟
نعم.
أي نعم. الأصل أن الأحكام للرجال والنساء، يا أيها الذين آمنوا تدخل فيه النساء يا. والنساء شقائق الرجال، والأحكام الشرعية للرجال والنساء، ما لم تخص النساء بأحكام خاصة، يعني الحجاب نقول هذا للنساء، أمورها الخاصة أيضا لها، أما الأحكام الشرعية العامة فيدخل فيها الرجال والنساء. فالمرأة لا يجوز أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا امرأة كانت تصوم شيئا قبل ذلك فلتصوم. نعم.
يقول فهم بعضنا أن الرجل إذا صام يوم 28 و29 و30 من شعبان فلا شيء فيه، وإنما التحريم في صوم يوم 29 و30 أو يوم 30 فقط.
وش يدريك أن الشهر تام؟ ماذا يعلمك أن الشهر تام حتى تصوم 30؟ قد يكون الشهر 29 يوم، فأنت لا تصوم يوم 28 ولا 29، لا تتقدم رمضان، إلا إذا كنت من الإخوة الذين يصومون الاثنين والخميس وهم كثير ولله الحمد والمنة، فأنت على ما أنت عليه. لكن ضاق الصيام إلا يوم بقي رمضان قبل رمضان بيوم ويومين، ضاق الصيام إلا أنك تخصه بذلك اليوم أو اليومين؟ لا. تخصيص رمضان أو قبله، وحتى إنسان مثلا قال والله أنا لا، أنا أريد أصوم قبل رمضان بأسبوع، خلي يوم ولا يوم، قبل يوم ما كان يصوم ولا يعرف الصيام، لكن يقول والله بدل ما يأتي رمضان وأنا قد لم أكن يعني متعود فلأتعود في الأسبوع، في أسبوع آخر أسبوع من شعبان، نقول إن هذا تخصيص ولا ينبغي هذا. فينبغي الإنسان أنه لا يخصص شيئا لم يخصصه الشارع. نعم. نعم. في سؤال؟ نعم. في موضوع؟ نعم. الذين يصومون رجب وشعبان كاملين، هل هذا عملهم، هل عملهم هذا صحيح؟ يا أخي ننظر إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان يخص رمضان، ما كان يخص رجب بصيام، أما شعبان فقد كان يصوم عليه الصلاة والسلام، كما كانت عائشة تقول ما كان شهر أكثر صياما منه أو من لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه من شعبان، فهذا يدل على أن الرسول كان يصوم شعبان بمعنى أنه يصوم ما تيسر منه ولا يخص بذلك بصيام أيام من معينة كليلة النصف من شعبان أو ليلة 27 من رجب اللي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك ليس عليه دليل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ فقه يا أخو كتاب الصيام. نعم الأخ يقول ما حكم الإنسان اللي يخالف أهل بلده ويصوم مع أهل مكة؟ نقول إن كان في بلاد إسلامية فلا ينبغي الخلاف، صم مع أهل بلدك يا أخي، الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون. وإذا كان في بلاد أخرى، بلاد أقليات إسلامية ليس فيها مسلمون إلا قلة قليلة، فهذا أمر فيه واسع إن شاء الله. بعدين هذا يحدث لك مشاكل وفتن، نحن لا ندري المسلمين أنه يحدث عليهم فتن ومشاكل. إيه نعم.
كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في العمدة، عمدة الفقه ابن قدامة رحمه الله، يجب صيام رمضان على كل مسلم. يجب هنا حكم الصوم، مش حكمه، حكمه الوجوب. يجب صيام رمضان على من؟
المسلم البالغ.
يعني هنا شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم، وذكرها أربعة. الأول الإسلام، وش يخرج؟
الكافر.
يخرج الكافر. الكافر هل هو مطالب بالصيام؟ هذا مبني على الخلاف في المسألة اللي ذكرناها سابقا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لكن عندنا لو صام الكافر هل يقبل منه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإسلام شرط، لا يصح الصيام إلا من مسلم. طيب يخرج الكافر، وش غير الكافر؟ لا الصغير. الإسلام يخرج المرتد أيضا، المرتد عافانا الله وإياكم، ثبتنا الله وإياكم على الإسلام. المرتد الذي ارتد عن دين الإسلام بمعنى أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فأخرجه ذلك عن الإسلام، كأن اعتنق شيئا من العقائد المنحرفة أو المبادئ المخالفة لعقيدة الإسلام. فهل الصيام منه صحيح؟ نقول ليس بصحيح حتى تسلم من جديد وتتوب إلى الله توبة نصوحا وتشهد أن لا إله إلا الله ثم تصوم. فلو أن إنسانا من المسلمين ارتد والعياذ بالله، فنقول له أولا أسلم وعد إلى الإسلام ثم صم، وإلا فأنت آثم، آثم على ردتك وآثم على تركك للصيام. نعم. فيجب إذن الصيام على المسلم، هذا هو الشرط الأول، يجب على المسلم. الشرط الثاني البالغ. البالغ منه البالغ؟ البالغ الذي توفرت فيه أحد أمور، ما بشروط، أحد أمور ثلاثة. الأول بلوغ 15 سنة. الثاني الإنبات، إنبات شعر العانة. الثالث الإنزال، لأن أنزل احتلم، فهذا معناه أنه بالغ. فلو احتلم الإنسان وعمره 12 سنة ولا 11 سنة نقول أنك بالغ، أو أنبت عمره كذلك فنقول أنك بالغ ويؤمر بالصيام. طيب المرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض. فلو حاضت امرأة عمرها أو بنت عمرها 9 سنين وجب عليها الصيام، ووجب على وليها أمرها بالصيام، فهذا معنى البلوغ. إذن هذا الأمر الثاني. وش يخرج البلوغ؟
الصغير.
يخرج عدم البلوغ وهو الذي لم يبلغ، الصغير. فالصغير ليس عليه صيام، لكنه يحث على الصيام ويرغب فيه كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكما كان السلف يأمرون أبناءهم ويحثونهم على الصيام تعويدا لهم على الخير، تعويدا لهم على الخير. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. فأمور الشريعة مبنية على التكليف، والتكليف بمعناها البلوغ. الشرط الثالث العقل، وش يخرج المجنون؟ المجنون ما عليه صيام، وعن المجنون حتى يفيق، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي أو الصغير حتى يبلغ، الله أكبر، وعن المجنون حتى يفيق.